الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. وما زال الكلام موصولا حول المناظرة بين السني والجبري، وتبين لنا من خلال كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أن القول بالجبر ينافي التوحيد ويضاده من كل اتجاه، وكذلك ينافي الشرع أي الأمر والنهي من كل اتجاه. قال، يعني سنرجع للوراء قليلا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. من أول قوله: وأما منافاة الجبر للشرائع فأمر ظاهر لا خفاء به. معلش، جبت أنا وصلت، هنبدأ منين؟ أنا بسألك جبت هنبدأ منين؟ ها، النسخة اللي معايا صحيفة 31 و800، النسخة اللي معايا بين يدي. ها؟ هنرجع ورا شوية. ها؟ النسخ اللي معاكم عشان نبلغ. ها؟ أيوة، من أول الدرس اللي فات، عاوزين صفحة كام بقى؟ في بعض النسخ 86 و200. ها؟ نسخ تانية؟ يا شيخ علي وصلت لها؟ 86 معك؟ في نسخ ثالثة غيرها؟ أبدأ يا أخوانا. وأما منافاة الجبر للشرائع فأمر ظاهر لا خفاء به، فإن مبنى الشرائع على الأمر والنهي، وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور. أنا سأعيد القراءة لأن هذا الكلام فصلناه، سنعيد القراءة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور، ونهيه عن فعله لا فعل المنهي عبث ظاهر، فإن متعلق الأمر والنهي فعل العبد وطاعته ومعصيته، فمن لا فعل له كيف يتصور أن يوصف بطاعة أو معصية. وصلت يا شيخ ولا لسه؟ ها؟ طيب انتظرك. والدرس الماضي لا تعرف مكانها يا مصطفى؟ دل اخاك عليه. وصلتوا عليها؟ ارجو يا اخواننا كل واحد وصل للموضع. نبدا ابا عائشه. وأما منافاة الجبر للشرائع فأمر ظاهر لا خفاء به، فإن مبنى الشرائع على الأمر والنهي، وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور، ونهيه عن فعله لا فعل المنهي عبث ظاهر، فإن متعلق الأمر والنهي فعل العبد وطاعته ومعصيته، فمن لا فعل له كيف يتصور أن يوصف بطاعة أو معصية. وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية، وإذا ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب، وكان ما يفعله الله بعباده يوم القيامة من النعيم والعذاب أحكاما جارية عليهم بمحض المشيئة والقدرة، لا أنها بأسباب طاعتهم ومعاصيهم، بل ها هنا أمر آخر، وهو أن الجبر مناف للخلق كما أنه مناف للأمر، فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، وما قامت السماوات والأرض إلا بعدله، فالخلق قام بعدله وبعدله ظهر، كما أن الأمر بعدله وبعدله وجد، فالعدل سبب وجود الخلق والأمر غايته، فيه العلة الفاعلية والغائية، والجبر لا يجامع العدل كما لا يجامع الشرع والتوحيد. يبقى بناء على ذلك أصبح الجبر ينافي التوحيد وينافي الشرع والأمر وينافي العدل. قال الجبري: لقد نطقت أيها السني بعظيم، وفهت بكبير، وناقضت بين متوافقين، وخلفت بين متلازمين، فإن أدلة العقول والشرع المنقول قائمة على الجبر، وما دل عليه العقل والنقل كيف ينافي موجب العقل والشرع. فاسمع الآن الدليل الباهرة والبرهان القاهرة على الجبر، ثم نتبعه بأمثال فنقول. كلام من هذا الجبري. أين كنت يا أبو عمر؟ طيب شوف الصحيفة فين من إخوانك وابدأ معنا، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. كل المادة في منتهى الأهمية والكتاب في منتهى القوة، فرجاء التركيز، الله يبارك فيكم. يقول: فاسمع الآن الدليل الباهرة والبرهان القاهرة على الجبر، ثم نتبعه بأمثال فنقول. كلام من ده يا أخواننا؟ طيب، فنقول: صدور الفعل عند حصول القدرة والداعي إما أن يكون واجبا أو لا يكون واجبا، فإن كان واجبا كان فعل العبد اضطراريا، وذلك عين الجبر، لأن حصول القدرة والداعي ليس بالعبد، وإلا لزم التسلسل، وهو ظاهر. وإذا كان كذلك فعند حصولهما يكون الفعل واجبا، وعند عدم حصولهما يكون الفعل ممتنعا، فكان الجبر لازما لا محال. وأما إن لم يكن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعي واجبا، فإما أن يتوقف رجحان الفعل على رجحان الترك على مرجح، أو لا يتوقف، فإن توقف كان حصول ذلك الفعل عند حصول المرجح واجبا، وإلا عاد الكلام ولزم التسلسل، وإذا كان واجبا اضطراريا وهو عين الجبر، وإن لم يتوقف على مرجح كان جائز الوقوع وجائز العدم، فوقوعه بغير مرجح يستلزم حصول الأثر بلا مؤثر، وذلك محال. فإن قلت المرجح هو إرادة العبد، قلت لك إرادة العبد حادثة، والكلام في حدوثها كالكلام في حدوث المراد بها، ويلزم التسلسل. قال السني: هذا أحد سهم في كنانته، وهو بحمد الله سهم لا ريش له ولا نصل، مع عوجه وعدم استقامته. وأنا أستفسرك عما في هذه الحدة من الألفاظ المجملة المشتملة، طبعا الكلام ده كله علقنا عليه، على حق وباطل، وأبين لك فسادها. فما تعني بقولك: إن كان الفعل عند القدرة والداعي واجبا كان فعل العبد اضطراريا وهو عين الجبر، أتعني به أنه يكون مع القدرة والداعي بمنزلة حركة المرتعش؟ ما المراد بالداعي هنا؟ أحسنتم، الإرادة، وحركة من نفضته الحمى، وحركة من رمي به من مكان عال فهو يتحرك في نزوله اضطرارا منه. أم تعني به أن الفعل عند اجتماع القدرة والداعي يكون لازم الوقوع بالقدرة والداعي، فإن أردت بكونه اضطراريا المعنى الأول كذبتك العقول والفطر والحس والعيان؟ واضحة؟ واضحة يا أخوانا؟ أنا بينتهى المرة اللي فاتت كثير. نعم، حاضر، ولا تشغل بالك، نهار ما نقف في درس كامل على سطر واحد ونستوعبه والله مكسب لا يدانيه مكسب. قال السني معايا يا ولدي؟ قال السني: هذا أحد سهم في كنانته، هي الضمير عائد على مين؟ كويس. وهو بحمد الله سهم لا ريش له ولا نصل، مع عوجه وعدم استقامته. وأنا أستفسرك، أنا من المتكلم؟ أحسنتم، عم في هذه الحدة من الألفاظ المجملة المشتملة على حق وباطل، وأبين لك فساده. فما تعني بقولك؟ بيسأله ما المراد بقولك؟ إن كان الفعل عند القدرة والداعي واجبا كان فعل العيل فعل العبد اضطراريا وهو عين الجبر، لعلكم تذكرون. أي فعل للعبد مصدره إيه؟ الإرادة الجازمة والقدرة الإيه؟ وهي من خلق الله عز وجل. يبقى أنا عندي قدرة تامة في أعضائي وعندي إرادة جازمة في إيه؟ للفعل، يبقى هف إيه؟ هفعل. فالإمام ابن القيم بيقول له ما تعني بقولك إن كان الفعل عند القدرة والداعي واجبا كان فعل العبد اضطراريا وهو عين الجبر. أتعني به أنه يكون مع القدرة، أنه هي الضمير عايد عليه، أحسنتم، على الفعل، معي علي على الفعل، أنه يكون مع القدرة والداعي لي الإرادة بمنزلة حركة المرتعش. يعني هو عاوز يقول إيه؟ أنت عندك قدرة وعندك إرادة، والجبري بيقول طالما قدرة وإرادة اللي هي الداعي فأصبح الفعل واجب، والفعل ده هو عين الجبر، واجب سواء أراد العبد أم لم يرد، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى أصبح جبر. فهو ابن القيم بيقوله طيب عندي إرادة وعندي قدرة والعبد فعل، هل الفعل اللي هو الناشئ عن القدرة والإرادة بمنزلة حركة المرتعش؟ واخد بالك؟ هل بيقوله يعني أنت تعني بكده إن الاضطراري يبقى شأنه شأن حركة المرتعش؟ انظر، وحركة من نفضته الحمى، ما معنى نفضته الحمى؟ نفضته الحمى، عنده سخونية ربنا يعافيك وبيرتعش، جابوا بطاطين البيت بحالها عليه وعمال يرتعش، واخد بالك؟ طيب، وحركة من رمي به من مكان عال فهو يتحرك في نزوله اضطرارا منه. يبقى هل يا ترى انت لما قلت قدرة وداعي تعني الحركة هي الحركة ديت، ام تعني به ان الفعل، انتبه، عند اجتماع القدرة والداعي يكون لازم الوقوع بايه؟ بالقدرة والداعي. فان اردت بكونه اضطراريا المعنى الاول كذبتك العقول والفطر والحس والعيان. ازاي انا برتعش؟ مظبوط، مسكت الكوباية وبرتعش، سكب مني الماء، اي واحد يشوفني الله يشفيك، مظبوط، لكن امسكت الكوب وسكبت ما فيه، في فرق بين الاثنين ولا ما فيش فرق؟ في عقل في الدنيا يسوي بينهما؟ الجبري ما فيش عقل كما قال اخوكم محمد، فعلا ما فيش عقل. شفت يا اخواننا كلام العلماء ازاي مع اهل البدع. طيب، كذبتك العقول والفطر والحس والعيان، فان الله، انتبهوا، فطر عباده على التفريق بين حركة من رمي به من شاهق فهو يتحرك إلى أسفل، وبين حركة من يرقى في الجبل إلى علوه، مظبوط، وبين حركة المرتعش، وبين حركة المسفق، وبين حركة الزاني والسارق والمجاهد والمصلي. طب لو واحد ما عرفش يفرق ده ما يعني ما لا، البهيمة بتفرق. طيب، وحركة المكتوف الذي قد أوثق رباطا وجر على الأرض، فمن سوى بين الحركتين فقد خلع ربقة العقل والفطرة والشرعة من عنقه. وضحت كده؟ وإن أردت المعنى الثاني وهو كون الفعل لازم الوجود عند وجود القدرة والداعي فهذا المعنى حق. يبقى لما يكون عنده قدرة تامة في جوارحه وإرادة جازمة إن هو ينطق بالشهادتين، لابد الجوارح إيه؟ قولوا بقى للناس. طيب، فهذا المعنى حق، وهو كون الفعل لازم الوجود عند وجود القدرة والداعي فهذا المعنى حق، ويكون حقيقة قولك إن كان لازم الوجود عند القدرة والداعي كان لازم الوجود، وهذا لفائدة فيه. طيب، وكونه لازما وواجبا بهذا المعنى لا ينافي، ركزوا في اللي جاي، كونه مختارا للعبد مرادا له مقدورا له غير مكره عليه ولا مجبور، فهذا الوجوب واللزوم، أسأل، فهذا الوجوب واللزوم جه منين يا شيخ علاء؟ ها، أحسنت يا شيخ علاء، من وجود إيه؟ قدرة تامة وإرادة إيه؟ جازمة. أحسنت. فهذا الوجوب واللزوم لا ينافي الاختيار، وهو ده قطب الإشكال عندهم. قال لك قدرة تامة وإرادة جازمة وجه الفعل، يبقى هو ده الاضطراء، هو ده الجبر بعينه. لا، ده فيه للعبد اختيار. ثم نقول لو صحت هذه الحدة لزما، ودي من أخطر اللوازم لأنه كفر عياذا بالله، لازم أن يكون الرب سبحانه مضطرا على أفعاله، مجبورا عليه بعين ما ذكرت من مقدماتها. فإنه سبحانه يفعل بقدرته ومشيئته، وما ذكرت من وجوب الفعل عند القدرة والداعي وامتناعه عند عدمهما ثابت في حقه سبحانه. وقد اعترف أصحابك بهذا الإلزام وأجاب عنه بما لا يجدي شيئا. اعترف، قالوا يلزم من كلامنا أن الله مجبر على أفعاله. تخيل بقى، إله مجبر، تتخيل ديت؟ إله مجبر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أي نعم، ما هو بيقول إيه؟ هو وجه الإجبار عنده، خليك معي يا أحمد، عنده بيقول قدرة تامة وإرادة جازمة، يبقى الفعل بيقع والقدرة التامة والإرادة الجازمة من الله، وبوجود هذين الأمرين يقع الفعل، يبقى اضطراري، يبقى عين الجبر. طب كان ده نطبقه على ربنا سبحانه وتعالى، لكن عندنا إرادة جازمة وقدرة تامة من خلق الله، وهذا لا ينافي كون العبد مختارا. ليه؟ بالأمثلة الحسية، المرتعش والذي وهكذا، والمجاهد والذي عياذا بالله يسن، هذا لا أمر. لذلك لا يوجد أسوأ على الأمة من هذه الفرقة الضالة، مدعاه لكل رذيلة. وكما قلنا قبل ذلك بيوصل لحد فين؟ بس خلاص، وحدة الوجود. طيب، قال ابن الخطيب عقب ذكر هذه الشبهة: فإن قلت هذا ينفي كونه فاعلا مختارا، قلت الفرق بين أن إرادة العبد محدثة فافتقرت إلى إرادة يحدثها الله دفعا للتسلسل، وإرادة البارئ قديمة فلم تفتقر إلى إرادة أخرى. ورد هذا الفرق صاحب التحصيل فقال، من القائل؟ صاحب التحصيل. فقال: ولقائل أن يقول هذا لا يدفع التقسيم المذكور. قلت: فإن التقسيم متردد بين لزوم الفعل عند الداعي وامتناعه عند عدمه، وهذا التقسيم ثابت في حق الغائب والشاهد. وكون إرادة الرب تعالى قديمة من لوازم ذاته لا فاعل لها لا يمنع هذا التردد والتقسيم، فإنه عند تعلقها بالمراد يلزم وقوعه، وعند عدم تعلقها به يمتنع وقوعه، وهذا اللزوم والامتناع لا يخرجه سبحانه عن كونه فاعلا. ثم نقول: هذا المعنى لا يسمى جبرا ولا اضطرارا، فإن حقيقة الجبر ما حصل بإكراه غير الفاعل له إلى الفعل، وحمله على إيقاعه بغير رضا واختياره. قلنا: الإنسان المكره يعدم الاختيار أم لا يعدم؟ ها؟ واضح ولا مش واضح؟ الإنسان المكره، أو بمعنى أدق، من يفعل فعلا بإرادته أن ينوي فعله طبقت عنده إرادة، لا يعدم الاختيار. ولكن هناك فرق بيننا أكرهنا على اختيار معين، يبقى الإكراه جه في أننا أكرهنا على اختيار معين، أما أنه يعدم الاختيار مش موجود. إما أن تقتل وإما أن تقتل، قال لهم لا رقبته اقتلوه، إما أن تسرق وإما أن نقطع يدك، قال ما هي مقطوعة مقطوعة، واخد بالك أنت زي بحد أو بإكراه معي. يبقى الشاهد أنه هو في كل الحالات إيه؟ متى يكون الإنسان معدم الاختيار يا شيخ علاء؟ دي ما كده ما فيش حاجة اسمها لا مش أنا عمال أدور فيه إيه، ما فيش الإرادة ولا قدرة ولا عقل، مش لا الجاموسة لها قدرة. فضل ها المرتعش، ومن فعل فعلة بغير قصد منه مطلق، واخد بالك؟ يعني دفعه إنسان أو هو يمشي في الطريق فوجد بئرا فسقط دون أن يشعر، هنا ملوش إيه؟ ملوش اختيار. انتبهوا يا اخوانا، انتبهوا، الله يبارك فيكم، الموضوع مش سهل، انا بعيد تاني ويعني والله المستعان. طيب، يقول: والرب تعالى هو الخالق للإرادة والمحبة ورضا في قلب العبد، فلا يسمى ذلك جبرا لا لغة ولا عقلا ولا شرعا. ومن العجب احتجاجك بالقدرة المحدثة والداعي على أن الفعل الواقع بهما اضطراري من العبد والفعل عندك لم يقع بهما، ولا هو فعل العبد بوجه، وإنما هو عين فعل الله، وذلك لا يتوقف على قدرة من العبد ولا داعي منه، ولا هناك ترجيح له عند وجودهم ولا عدم ترجيح عند عدمهم، بل نسبة الفعل إلى القدرة والداعي كنسبته إلى عدمهما. ليه؟ لأن الفعل هو فعل من؟ الله. طيب، فالفعل عندك عين فعل الله، فلا ترجيح هناك من العبد ولا مرجح ولا تأثير ولا أثر، فالفعل للرب حقيقة عندك. فإذا كان واجبا بقدرتي ومشيئتي وذلك عين الجبر، لزمك أن يكون الرب تعالى مجبورا على أفعاله، وهذا مما لا محيد لك عنه ولا مفر لك منه. وأمليتك أشياء هنا ماشي، لازم الكلام ماشي يا مشايخ، أنا فاكر. طيب، لا أملكك كلام تاني، مليتك يا شيخ مصطفى، اشهد على أخي مشان محمد، مليتك اخوانا اخوانا مشان محمد، هم هو مصطفى، هو مصطفى مش هو. ما لزك يا هربتي؟ فليملوا علينا مكاتب. هنا بيقول ايه؟ ركز فيض. فالفعل للرب حقيقة عندك، فإذا كان واجبا بقدرته ومشيئته وذلك عين الجبر، لزمك أن يكون الرب تعالى مجبورا على أفعاله، وهذا مما لا محيد لك عنه ولا مفر لك منه. احنا قلنا قبل ذلك الذي أمليته على إخوانكم، لازم الكلام. ساعات بتتكلم مع بعض أهل البدعة وتلزمه بكلام يتملص ويقول ليس بلازم، دي بتبقى مجادلة واتباع للهوى وهروبا من الحق. فإذا ثبت أن هذا اللازم يصح لهذا الكلام فلا بد أن يكون لازما. وضربت مثال، رجل ابتدع في دين الله، ابتدع في أي نوع من أنواع البدع، في العقيدة أو في العبادات، نقول له يلزم من ابتداعك أنك استدركت على الشرعي، لازم، وإلا لما أتيت بها؟ يبقى استدراك منك على الشرع، ويلزم من هذا الاستدراك أن الشريعة ناقصة، لازم، وإلا لما أتيت بها؟ هذا الذي أمليته عليه تكتبه، اكتب عندك. لازم الكلام مثلا يلزم من المبتدع أن يكون مستدركا على الشرع، وبناء على هذا الإلزام يلزمه أيضا أن الشريعة ناقصة. على هذا الإلزام يلزمه أن الشريعة ناقصة. كمل يا مصطفى بقى. ويلزمه من ذلك أيضا تكذيب ما ورد في القرآن. ويلزمه من ذلك أيضا تكذيب ما ورد في القرآن، وهو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويلزم من ذلك تكذيب القرآن، وهو قوله تعالى اليوم أكملت لكم. خليك معايا يا شيخ محمد، قلنا عندنا كلام وعندنا لازم الكلام. أنا بركز على إيه؟ إن بعض من يتكلم بكلام تلزمه بلازم كلامه يتهرب منك، ما هو من جملة إثبات بطلان المخالف الاستدلال باللازم. أنت بتقول كذا كذا، آه تقر بهذا الكلام، تقر. طيب، يلزم من كلامك كيت وكيت وكيت؟ لا يلزم، لا مش أصبحت مش هوى ده، هذا باتفاق العقلاء لازم كلامك. فاحنا بنقول لازم الكلام إن صح أن يكون لازما لابد أن يكون لازما، وإن أبى من تكلم به. لأن كده لن تستقيم أمور. يا أصبح أنا ألزمه بأمور معينة وهو لا يقر بهذا الإلزام، يبقى لن يستقيم في الشريعة شيء. يبقى إلزام الرجل بلازم كلامه لابد أن يكون لازما ويلزم به. وضربنا مثال، رجل ابتدع في دين الله، ابتدع يعني أتى بأشياء لم ترد عن سلفنا الصالح، نقول يلزمك من هذا الابتداع أنك استدركت على الشريعة. يبقى الشريعة كان في أشياء معينة ينبغي أن تفعل وما فعلت، أنت جيت عملته، يبقى استدراك. ويلزم من الاستدراك وصف الشريعة بالنقص، ويلزم من وصف الشريعة بالنقص تكذيب للقرآن، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهذا الذي أشار إليه الإمام مالك في كلمة وجيزة ماتعة، قال من ابتدع في الإسلام بدعة ظنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. مظبوط كده؟ فقد زعم أن محمدا إيه خان الرسالة؟ ليه؟ أصل ما لم يكن يومئذ دين فلن يكون اليوم دين. نعم يا ولدي. كويس. لا خليكم معي، أنا هذا اللي أمليتكم إياه، ولكن الخلل في الفهم. قلنا لازم كلام الله عز وجل لابد أن يكون إيه لازما، بس متى أن يكون حقا لازم؟ ها؟ نعم، يعني مثلا لما نقول إيه مثال مشهور، يعني ويضع ربنا عز وجل قدمه في جهنم حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قط، هل يلزم من ثبوت القدم لله تشبيه الله بخلقه؟ يبقى ده لازم فاسد، لازم فاسد، واخد بالك؟ يبقى اللازم إذا صح أن يكون لازما فهو لازم، سواء من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اللازم من كلام البشر، معنى كلمة بنقول اللازم من كلام البشر أين نلزمه بلازم كلامه إلا بعد عرضه عليه حتى نحاسبه عليه. أنا بكلمش في دية، أنا بكلم في إيه، كلامه له لازم وصح أن يكون لازما وألزمته به أبى وقال ليس بلازم. لا، وصلت؟ يبقى هو إيه؟ لازم كلامه لازم، وأنا قلت له لازم كلامك كيت وكيت وكيت، قال لي لا ليس بلازم، يبقى كده دخلنا في ذال. يبقى أقول له يلزم من قولك الابتداع في دين الله الاستدراك، ويلزم من الاستدراك الشريعة ناقصة، ويلزم من كون الشريعة ناقصة تكذيب للقرآن، يقول لك لا مش لازم، وعلى مزاجك. هذا الذي أقصده معايا، هذه معنى كلمة ابن القيم يقول إيه، وهذا مما لا محيد لك عنه ولا مفر لك منه. يبقى لو الجبري أبى هذا اللازم يتابع ولا لا يتابع؟ يبقى هنا بيحيد وبيروغ روغان السعال. معايا مشايخ في الجزئية ديت؟ معايا رجالة؟ طيب. قال السني، قال الإمام مالك من ابتدع في الإسلام بدعة وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. الله سلام. لأنه ما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دين. كلام السلف يا أخوانا والله ضرر، ضرر كلام السلف. قال السني وقد أجابك إخوانك من القدرية عن هذه الحدة بأجوبة أخرى، قال أبو هاشم وأصحابه لا يتوقف فعل القادر على الداعي بل يكفي في فعله مجرد قدرته. طب هذا الكلام يصح أم لا يصح؟ ها؟ ما ينفعش أبدا. كيف تكون القدرة هي الواحدة الكافية في حدوث الفعل؟ كناش موجود. قالوا فقولك عند حصول الداعي إما أن يجب الفعل أو لا يجب، وعندنا لا يجب الفعل بالداعي ولا توقف عليه، ولا يمكنك أيها الجبري الرد على هؤلاء، فإن الداعي عندك لا تأثير له في الفعل البتة، ولا هو متوقف عليه ولا على القدرة، فإن القدرة الحادثة عندك. عندك كيف الخطاب لمين؟ ها؟ للجبري أحسن. فإن القدرة الحادثة عندك لا تؤثر في مقدوره، فكيف يؤثر الداعي في الفعل؟ فهذه الحدة لا تتوده على أصولك البتة، وغايتها إلزام خصومك بها على أصولهم. قال أبو الحسين البصري وأصحابه: يتوقف الفعل على الداعي. ثم قال أبو الحسين: إذا تجرد الداعي وجب وقوع الفعل، ولا يخرج بهذا الوجوب عن كونه اختياريا. قال محمود الخوارزمي: صاحبه لا ينتهي بهذا الداعي إلى حد الوجود، بل يكون وجوده أولى. قالوا: فنجيبك عن هذه الشبهة على الرأيين جميعا. أما على رأي أبي هاشم فنقول: صدور إحدى الحركتين عنه دون الأخرى لا يحتاج إلى مرجح، بل من شأن القادر أن يوقع الفعل من غير مرجح لجانب وجوده على عدمه. قال: ولا استبعاد في العقل من وجود مخلوق يتمكن من الفعل بدلا من الترك، وبالضد من غير مرجح، كما أن النائم والساهي يتحركان من غير داع وإرادة. صح؟ وأمليتكم شيء هنا؟ زي مصطفى أمليت حاجة محمد؟ رد على أخيك، رد له واحدة. قلنا هنا لا، أنا كأني أمليتكم. ها؟ لا، قلت ولا استبعاد في العقل من وجود مخلوق يتمكن من الفعل بدلا عن الترك، وبالضد من غير مرجح، كما النائم والساهي يتحركان. قلت إن النائم والساهي لو ترتب على الحركة إتلاف مال الغير عليهما الإيه؟ الضمان. ملتها؟ اكتب عند: إذا تحرك النائم والساهي بحركة أفسدت مال الغير عليهما الضمان. أما الساهي فلا نزاع على الإطلاق، أما الساهي فلا نزاع على الإطلاق، وأما النائم فتفصيل. أما الساهي فعلى الإطلاق، يعني كل من ساه وأفسد مال الغير يضمن، أما النائم فتفصيل. النائم فتفصيل. طيب، فإن قلتم بل هناك داع وإرادة لا يذكرها النائم والناس، كان ذلك مكابرة. قلتم، عارف المكابرة دي زي إيه؟ زي بالضبط في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الآية يحتج بعض المكفراتية بهذه الآية على عدم العذر بالجهل في كثير من قضايا التوحيد، وحدته أن الله عز وجل أخذ الميثاق على القوم وهم في ظهر أبيهم آدم بعد أن أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: ألست بربكم قالوا بلى شهيدنا. ألكم يقال له: هل أنت تذكر هذا الميثاق؟ فإن قال نعم ما تردش عليه. مظبوط ولا رد؟ رد عليه في إيه بقى؟ ده كده رجل ما فيش لا عقل ولا نقل، كما قرأ القارئ: فخر عليهم السقف من تحته. قال له: لا عقل ولا نقل، يعني لا انت حافظ ولا عارف تميز كمان، طب السقف يخر من تحتهم ازاي؟ واخد بالك؟ لا عقل ولا نقل، يبقى ده مكابر. فان قال ذكرتني به الرسل، وده القول السديد، نقول الحجة في من ذكرك لا فيما ذكرت به. ها، سمعت يا عبد الله؟ زي حالاتي ياض تاني. انا بس عاوز اتكلم على كلمه ايه، كان ذلك مكابرة، علشان ساعات ممكن تجد أمامك شخص يكابر ومع ذلك بتستمر أنت معه في النقاش. خطأ. الرجل عمال يكابر ويجادل بالباطل، أكلم معاه إزاي؟ طيب، مثال إيه؟ ميثاق الذر، وهو المعني بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدا. يحتج بعض من يكفرون الناس بمجرد الوقوع في بعض الشركيات أو الكفر بأن الله عز وجل أخذ الميثاق على كل بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم بعد أن أخرجهم ألست بربكم بلسان المقال قالوا بلى شهدنا. قال لهم بنرد عليه إزاي؟ بنقول له هل أنت تذكر هذا الميثاق؟ فإن قال نعم فقد كابر. كبر يعني ما عادش تتكلم معه. طيب وإن قال ما أذكره ولكن ذكرتني به الأنبياء، سورة الأعراف، نقول له فالحد في من ذكرك لا في ما ذكرت به. يبقى الحد في مين؟ في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيما في ميثاق الايه الذر او ميثاق الايه الفطره. طيب يبقى سألت المقابله خدوا بالكم منها شويه، لان انا يعز علي ايه ان انت تجلس وعندك 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 مع ضل منحرف زائغ عن الحق يضيع وقتك ويوغر صدرك وتظن انك في جهاد في سبيل الله. لا، ده اللي عنده اصول معينه وكلمات معينه اذا سمعتها من المخالف اتوقف لا أجادل معه. زي بالضبط موضوع الإلزامات، أنا بألزمك بكلام، قلت لا مش لازم خلاص لا أتكلم معك. أمال ابتدعت في دين الله ليه؟ لما ابتدعت في دين الله عز وجل وأتيت بهذه العبادة وبهذا الذكر المبتدع إلى غير ذلك؟ يلزمك رغم أنفك أن هذا استدراك على الشريعة وأن الشريعة ناقصة، ويلزم من كل هذا تكذيب للقرآن. كن بقى تعترف أو لا تعترف لا يعنينا هذا لا من قليل ولا من بعيد. طيب يقول قلت أصحاب هذا القول يقولون إن القادر هو الذي يفعل مع جواز أن لا يفعل، وأصحاب القول الأول يقولون بل يفعل مع وجوب أن يفعل، ومحمود الخوارزمي توسط بين هذين المذهبين وقال بل يفعل مع أولوية أن يفعل ولا ينتهي الترجيح إلى الوجوب. فالأقوال خمسة: أحدها أن الفعل موقوف على الداعي، فإذا انضمت القدرة إليه وجب الفعل بمجموع الأمرين. طيب وجب الفعل بمجموع الأمرين، ركزوا معايا كده، مجموع الأمرين اللي هم الايه؟ القدرة والدعيلية الإرادة، باختيار العبد أم بعدم اختياره؟ أحسنتم، هو ده القول السديد، مظبوط؟ طيب يقول وهذا قول جمهور العقلاء، ولم يصنع ابن الخطيب شيئا في نسبته له إلى الفلاسفة وأبي الحسين البصري من المعتزلة. الثاني أن الفعل يجب بقدرة الله وقدرة العبد، وهذا قول من يقول إن قدرة العبد مؤثرة في مقدوره مع قدرة الله على عين المقدور العبد، وهذا قول أبي إسحاق الإصفرائيني واختيار الجويني في النظامية. احنا قلنا قبل ذلك الجويني الأب والابن ماتوا على ماذا؟ على السنة. الثالث قول من يقول يجب بقدرة الله فقط، وهذا قول الأشعري والقاضي أبي بكر، ثم اختلف فقال القاضي كونه فعلا واقعا بقدرة الله، وكون صلاة أو حدا أو زنا أو سرق واقع بقدرة العبد، فتأثير قدرة الله في ذات الفعل وتأثير قدرة العبد في صفة الفعل. طبعا كلام يضحك منه المجنون. قال الأشعري أصل الفعل وصفه واقعا بقدرة الله، ولا تأثير لقدرة العبد في هذا ولا هذا. الرابع قول من يقول لا يجب الفعل من القدر البتة، بل القدر هو الذي يفعل مع جواز ألا يفعل، فلا ينتهي فعل القدر المختار إلى الوجوب أصلا، وهذا قول أبي هاشم الجباء وأصحابه. الخامس أن يكون عند الداعي أولى بالوقوع ولا ينتهي إلى حد الوجوب، وهذا قول الخوارزمي، وقد سلم أبو الحسين أن الفعل يجب مع الداعي، وسلم أن الداعي مخلوق لله، وقال إن العبد مستقل بإيجاد فعله، قال والعلم بذلك ضروري. قال ابن الخطيب هذا غلو منه في القدر، وقوله إنه يتوقف على الداعي والداعي خلق الله غلو في الجبر، فجمع بين القدر والجبر مع غلوه فيهما، ولم ينصفه، فليس ما ذهب إليه غلوا في القدر ولا جبر، فإن توقف الفعل على الداعي وجوبه عنده بقدرة العبد ليس جبرا فضلا عن أن يكون غلوا فيه، وكون العبد محدثا لفعله ضرورة بما خلقه الله فيه من القدرة والاختيار ليس قولا بمذهب القدرية فضلا عن كونه غلوا فيه. قال الجبري كده كل المرة اللي فاتت قرأناه وبنعيده تاني مجراش حاجة. قال الجبري إذا كان الداعي ليس من أفعالنا وهو علم القادر أن في ذلك الفعل مصلحة له، وذلك أمر مركوز في طبيعته التي خلق عليها، وذلك مفعول لا والفعل واجب عنده، فلا معنى للجبر إلا هذا. تاني قال الجبري إذا كان الداعي ليس من أفعال وهو علم القادر أن في ذلك الفعل مصلحة له، وذلك أمر مركوز في طبيعته التي خلق عليها، وذلك مفعول لله فيه والفعل واجب عنده، فلا معنى للجبر إلا هذا. يعني هو عاوز يقول إيه؟ إن القدرة من خلق الله والإرادة من خلق الله، ولا دخل للعبد في الاختيار، وده خطأ محض بدليل إيه؟ الحس والفطرة والعقل. قال له السني: أخوك القدري يجيبك عن هذا بأن ذلك الداعي قد يكون علما وقد يكون اعتقادا وقد يكون ظنا وقد يكون جهلا وغلطا، وهذه أمور يحدثها الإنسان في نفسه. حاضر. أخوك القدري يجيبك عن هذا بأن ذلك الداعي مظبوط موجود عنديت قد يكون علما وقد يكون اعتقادا وقد يكون ظنا. خلاص كده. وقد يكون جهلا موجودا موجودة يا شيخ مصطفى. وقد يكون جهلا وغلطا، وهذه أمور يحدثها الإنسان في نفسه فيفعل على حسب ما يتوهم أنه فيه مصلحته. ركزوا كده معايا في الكلام ده. ما انا واخد بالي فاهم. هو الكتاب يعني الدرس فيه او المجلس ما يقلش عن 3-4 ساعات، بس لازم يكون فيهم راحة، لان عشان تيجي بكلام تحاول تقطع الكلام وتفصل المتقدم عن المتأخر صعب جدا، ودي اشكالية كبيرة في كتب ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليهم، من كثرة العلم عامل كالسيل الهادر لا يقف. فاحنا بنسدد ونقارب حسب الاستطاعة. خد بالك معايا. قال له السني: أخوك القدر. يبقى هنا الجبري خد بالك أوقف الإرادة الجازمة على العلم فقط. أهو قال الجبري: إذا كان الداعي ليس من أفعالنا وهو علم القادر أن في ذلك الفعل مصلحة له، وذلك أمر مركوز في طبيعته التي خلق عليها، وذلك مفعول لله فيه، فالفعل واجب عنده، فلا معنى للجبر إلا هذا. قال له السني: أخوك القدري يجيبك عن هذا بأن ذلك الداعي قد يكون علما، يعني عندي معلومات وبدأت أفعل، وقد يكون اعتقادا وقد يكون ظنا وقد يكون جهلا وغلطا، وهذه أمور يحدثها الإنسان في نفسه فيفعل على حسب ما يتوهم أنه فيه مصلحته، صادفها أو لم يصادفها، فالداعي لا ينحصر في العلم خاصة. شفت الكلام؟ طيب. قال الجبري: لا يساوي هذا الجواب شيئا. دخلنا كده في الايه؟ في الروغان. في الروغان. عشان كده عاوزة تكون عندك كياسة وفطانة ساعة ما تجد من أمامك بعد أن يؤذن لك من قبل الشرع بالجلوس بيروغ، قل له سلام. كيف؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ده العاقل الكيس الحرص على وقته. طيب. قال الجبري: لا يساوي هذا الجواب شيئا، فإن العطشان مثلا يدعوه الداعي إلى شرب الماء لعلمه بنفعه وشهوته وميله إلى شرب، وذلك العلم وتلك الشهوة والميل إلى الشرب من فعل الله فيه، فيجيب على القدري أن يترك مذهبه، فيجب على القدري أن يترك مذهبه صاغرا داخرا، ويعترف بأن ذلك الفعل مضاف إلى من خلق فيه الداعي المقتضي. قال القدري كده إيه بقى من مع بعضهم بقى ولسه السني واقف يتفرج. قال القدري: ذلك الداعي وإن كان من فعل الله إلا أنه جار مجرى فعل المكلف، لأنه قادر على أن يبطل أثره بأن يستحضر صارفا عن الشرب، مثل أن يحجم عن الشراب تجربة، هل يقدر على مخالفة الداعي أم لا؟ فإحجامه لأجل التجربة أثر داعي ثاني هو الصارف يعارض الداعي، فالحي قادر على تحصيله وقادر على إبقاء الداعي الأول بحاله، فإبقاؤه والداعي الأول بحاله وإعراضه عن إحضار المعارض له أمر لولا ما حصل الشرب، فمن هذا الوجه كان الشرب فعلا له، لأنه قادر على تحصيل الأسباب المختلفة التي تصدر عنها الآثار. ويصير هذا كمن شاهد إنسانا في نار متأججة وهو قادر على إطفائه عنه من غير مشقة ولا مانع، فإنه إن لم يطفئها استحق الذم، وإن كان الاحتراق من أثر النار. وقد أجاب ابن أبي الحديد بجواب آخر فقال: ويمكن أن يقال إذا تجرد الداعي كما ذكرتم في سورة العطشان فإن التكليف بالفعل والترك يسقط، لأنه يصير أسوأ حالا من الملجئ، الملجئ اللي هو المكره إكراها ملجئا، وهذا من أفسد الأجوبة على أصول جميع الفرق، فإن مقتضى التكليف نعم
اللي هي فين؟
بجواب آخر فقال ويمكن أن يقال أن يقال إذا تجرد الداعي كما ذكرتم في سورة العطشان، إذا تجرد الداعي كما ذكرتم في سورة العطشان، إذا كما ذكرتم نعم في سورة العطشان، فإن التكليف بالفعل والترك يسقط. لأنه يصير أسوأ حالا من الملجأ. فإنه يصير فإن التكليف بالفعل والترك يسقط. لأنه يصير أسوأ حالا من الملجأ. الملجأ اللي هو الإكراه الملجئ. يقول وهذا من أفسد الأجوبة على أصول جميع الفرق، فإن مقتضى التكليف قائم فكيف يسقط مع حضور العقل والقدرة. وهذا من أفسد الأجوبة على أصول جميع الفرق، فإن مقتضى التكليف قائم فكيف يسقط مع حضور العقل والقدرة؟ مع حضور العقل والقدرة. أكمل؟ وهذا من أفسد الأجوبة على أصول جميع الفرق، فإن مقتضى التكليف قائم فكيف يسقط مع حضور العقل والقدرة؟ وهذا قسم رابع من الذين رفع عنهم التكليف أثبته هذا القدري زائدا على الثلاثة الذين رفع عنهم القلم، وهذا خرق منه لإجماع الأمة المعلوم بالضرورة. اللي هم مين؟ رفع القلم عن إيه؟ عن ثلاثة، اللي هو النائم والصبي وإيه؟ والمجنون. وإحنا قلنا فاكرين في شروط التكليف لو لابد من الايه، من العقل والايه، العقل والبلوغ صح، وثبوت احدى حاستي السمع او الايه او البصر، اما اذا فقدت الحاستان فليس بمكلف، وشرحنا الكلام ده قبل كده. طيب يقول وهذا خرق منه لإجماع الأمة المعلوم بالضرورة، ولو سقط التكليف عند تجرد الداعي لكان كل من تجرد داعيه إلى فعل ما أمر به قد سقط عنه التكليف، وهذا القول أقبح من القول بتكليف ما لا يطاق، ولهذا القائلون به أكثر من هذا القائل، وقولهم يحكى ويناظر عليه. قال الجبري إذا كان الداعي من الله وهو سبب الفعل والفعل واجب عنده كان خالق الفعل هو خالق الداعي، إن خلق السبب خلق المسبب. قال السني هذا حق، فإن الداعي مخلوق لله في العبد، الداعي اللي هي قلنا الإرادة الجزم، وهو سبب الفعل، فالفاعل مضاف إلى الفاعل لأنه صدر منه ووقع بقدرته ومشيئته واختياره، وذلك لا يمنع إضافته بطريق العموم إلى من هو شرط في تأثير القادر في مقدوره. تاني من الأول تاني. قال السني هذا حق. طب الأول قال الجبري إذا كان الداعي من الله وهو سبب الفعل والفعل واجب عنده كان خالق الفعل هو خالق الداعي، إن خلق السبب إن خلق السبب خلق المسبب، أو إن خلق السبب خلق المسبب. قال السني هذا حق، فإن الداعي مخلوق لله في العبد وهو سبب الفعل، فالفاعل مضاف إلى الفاعل، لأنه صدر منه ووقع بقدرته ومشيئته واختياره. واضحة دي؟ ركز تاني. قال السني هذا حق، فإن الداعي مخلوق لله في العبد، وهو سبب الفعل، وهو اللي هو ايه؟ الداعي الإرادة يعني. فالفاعل مضاف إلى الفاعل لأنه صدر منه. ها؟ ماشي، خلاها في الفعل ما يقدرش حاجة، المعنى لا يختلف كثير. فالفعل مضاف إلى الفاعل لأنه صدر منه ووقع بقدرته ومشيئته واختياره. العبد. طب يا حماد، على العبد.
ألم دي واحدة كده؟ كبير. أشتغل خلف الوضع.
خلاص فينا. تأخذ علينا. خلاص خلاص. تاني. نعم. كويس. قال الجبري إذا كان الداعي من الله، إيه معنى الداعي يا شيخ حمادة؟ الإرادة من الله والقدرة. كويس. وهو سبب الفعل طبعا مع القدرة، والفعل واجب عنده، كان خالق الفعل هو خالق الداعي. مظبوط. إن خلق السبب خلق المسبب، ما فيش فيها إشكال خالص. قال السني هذا حق، فإن الداعي مخلوق لله في العبد. مظبوطة. وهو سبب الفعل، وهو اللي هو إيه؟ الداعي. والفعل مضاف إلى الفاعل اللي هو العبد، لأنه صدر منه من العبد. كويس. ووقع بقدرته ومشيئته واختياره. ركز بقى في اللي جاي. وذلك لا يمنع إضافته بطريق العموم إلى من هو شرط في تأثير القادر في مقدوره. إلى إيه؟ اتفضل. مش مش
هذا لا يمنع اضافته بطريق العموم الى من هو خلق كل شيء وهو على كل شيء قادر.
ما عندكم اوضح ومجمله، وما عندنا مفصل.
ايضا فالداعي، وايضا فالداعي ليس هو المؤثر بل هو شرط في تاثير القادر في المقدور. قول الشر ليس من العبد لا يخرجه عن قومه فعلا. طب من
انا عند فضلتك؟ نعم. لا لا اكتب عندك، بس هو الكلام عندك حق مش في حاجه خالص، ولكن لعله تصرف من بعض النساخ. اكتب عندك. وذلك لا يمنع اضافته بطريق العموم إلى من هو شرط في تأثير القادر في مقدوره. وذلك لا يمنع إضافته بطريق العموم إلى من هو شرط في تأثيره، في تأثير القادر في مقدوره. لا 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 لا، ركز يا حمد يا ولد، ركز يا حبيب. طب اقرأ عندك كده. لا لا، دعك من الجبري دوت، من اول قال. قال السني هذا حق. ماشي، ما فيش مشكلة. ماشي. لا طول بالك، اقرأ قول الجبري تاني مع واحدة كده. ما فيش في خلاف. خلق الفعل خلق الداعي، لان احنا قلنا الفعل منشأه الايه؟ القدره والاراده. خلاص والله خلق فينا القدره والاراده، متفقين على دي؟ كويس. ها لا، ان خلق السبب خلق المسبب، ماشي كويس. ايه اللي هذا حق بقى؟ مظبوط، وخلق القدره. كويس، اكتب بقى. كمل.
فان الداعي مخلوق لله في العبد.
فان الداعي مخلوق من خلق الله، ولكن خلقه ربنا فين؟ احسنت، كويس.
وهو سبب الفعل، اي داعي.
الداعي سبب الفعل، مظبوط. فالفعل مضاف الى ايه؟
الفاعل.
الفعل اللي هو ايه؟
العبد.
فعل العبد مضاف الى الفاعل، اللي هو الفاعل مين؟
العبد.
العبد. ماشي يا حبيبي، كمل كلامك، كمل كلامك بس.
انه صدر منه ووقع. أيوة. بقدرته ومشيئته واختياره.
كويس.
وذلك لا يمنع.
ايوه.
اضافته بطريق العموم الى من هو شرط في التاثير القادر في مقدوره. ده بقى العبد.
لا، ده على الرب عز وجل. اكتب عندك. وذلك لا يمنع إضافته بطريق العموم إلى من هو شرط في تأثير القادر في مقدوره. واضحة؟ وكون الشرط ليس من العبد. نعم. طب اكتبها معلش في الهامش وخلاص. وكون الشرط ليس من العبد لا يخرجه عن كونه فاعلا. لا ركز. وكون الشرط ليس من العبد اللي هو ايه؟ شرط في تأثير القادر في مقدوره. ركز يا مصطفى. وكون الشرط ليس من العبد لا يخرجه
العبد.
احسنت، العبد، عن كونه العبد فاعلا. احسنت يا مصطفى. نعم، اللي هو ايه؟ قدرة الرب في التأثير سبحانه وتعالى، اللي هي ايه؟ الى من هو شرط في تأثير القادر في مقدوره. وغاية قدرة العبد وإرادته الجازمة ان يكون شرطا او جزء سبب. وغاية قدرة العبد، ماشي حاضر. والفعل موقوف على شروط واسباب، لا صنع للعبد فيها البتة، وأسهل الأفعال فتح العين لرؤية الشيء. فهب أن فتح العين فعل العبد، إلا أنه لا يستقل بالإدراك وسلامته وصرف الموانع عنها، فما توقف عليه الرؤية من الأسباب والشروط لا تدخل تحت مقدور أضعاف أضعاف، لا تدخل تحت مقدور العبد أضعاف أضعاف ما يقدر عليه من تقليب حدقته نحو المرئي. فكيف يقول عاقل إن جزء السبب أو الشرط موجب مستقل لوجود الفعل؟ مش موجود ده كله؟ طيب أقف عند هذا الحد ولا نتعدل، ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. يعني أخذنا صفحة واحدة، لا كثيرة، مع الفهم والاستيعاب كثيرة إن شاء الله.